أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر كلامنا أمس نقل عبارة القواعد وتفسير الفخر ولد مصنف القواعد في الإيضاح لهذه العبارة. وكان محصل عبارة أن الخيار بكل أنواعه موروث بالحصص إلا الزوجة التي ليست بذات ولد، على إشكال فيها أقربه ذلك. قال الفخر: المقصود أن الأقرب من طرفي الإشكال هو الإرث. والفرض في عبارة العلامة أن يكون الميت اشترى الأرض بخيار، إذن في فرض أن تكون الأرض منتقلة إلى الميت، ففي الزوجة في إرثها إشكال في إرثها للخيار، أقرب وجهيه وطرفيه بحسب تفسير الإيضاح أن لها الإرث، وذلك لترث من ثمن الأرض بعد الفسخ ورد الأرض واسترجاع الثمان. هذا محصل أصل عبارة العلامة. ثم أنه في الإيضاح بين منشأ الإشكال فيها، فقال: هي من جهة لا ترث من الأرض، فإذا كانت لا ترث منها لم يتعلق إرثها أيضا بالخيار الثابت في هذه الأرض في معاملة الأرض. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن الخيار لا يقف على الملك، فليس بالضرورة أن يكون صاحب الخيار مالكا، بل يمكن أن يثبت لغير المالك كما في الأجنبي. فالزوجة كذلك، مع أنها لا تملك من الأرض ولا سلطة لها عليها، إلا أنها يمكن أن يقال إنها ترث من خيارها. ثم هو رجح مختار والده، وهو أنها ترث من الخيار لأن لها حقا في الثمن الذي يسترد بالفسخ. وهذا بحسب الظاهر وتفسير عبارة المصنف، إذا قلنا إن المقصود من ذلك هو الخيار، أقربه الخيار لترث من الثمن، يعني لأن لها حق في الثمن ولها أن ترث فيه، فلها أن تفسخ ليسترجع الثمن وترث منه. وذكر في مقابله احتمال عدم إرثها من الخيار، قال: لأنها إنما ترث وتملك في الثمن لو فرض تحقق الفسخ وثبوت الخيار، فيقف الإرث والملك على ثبوت الخيار في الثمن. فلو أريد إثبات الخيار بما قيل من أن لها حقا في الثمن وترث في الثمن لازم الدور، وتوقف إرث الثمن على أو ملك الثمن على نفسه. هذا هو محصل تفسير الفخر لعبارة والده. وقلنا إنه وافقه في شرحها كل من السيد العميد في كنز فوائده شرح القواعد، ومن الشهيد في حواشيه على القواعد. إلا أن صاحب جامع المقاصد خالف في تفسير العبارة، فبين أولا منشأ الإشكال في إرث الزوجة للخيار في الأرض المنتقلة إلى الميت، بينه بما يقرب مما بينه الفخر. فلما بلغ إلى قول العلامة بعد ذكر الإشكال أقربه ذلك، فسره بنحو آخر وجعل المشارة إليه باسم الإشارة عدم الإرث، أقربه ذلك يعني أنها لا ترث. وذكر على هذا قرائن ثلاثا، أولاها أن سياق الكلام يقتضي، والعبارة سيقت لأجل بيان عدم الإرث، أنه كما ذكرنا أمس قال إن الخيار موروث بكل أنواعه بالحصاص إلا الزوجة استثناها فإنها لا ترث ولو على إشكال، لكن أقربه ذلك يعني أنها لا ترث. هذا أولا. قال ثانية القرائن أن الحكم بأن لها الخيار لا يستقيم ولا يصح، وذلك لأن لو قلنا إن لها الخيار والفرض أن الميت اشترى الأرض والأرض منتقلة إليه، فهي فعلا تركة وموروثة، وهي فعلا موروثة لغير الزوجة لأن الزوجة لا ترث من الأرض، فلازم ذلك أننا نقول إن لها الخيار في حق الغير وفي ملك الغير المختص بهم، أن تفسخ فيه وتخرجه عن ملكهم كما أشرنا أمس، وهذا لا يصح. نعم، لو قلنا بقول الشيخ الطوسي في المعاملة المشتملة على الخيار إنها لا تؤثر إلا بعد انقضاء زمان الخيار، فعلى هذا معاملة الأرض هذه لم تنتقل الأرض بها إلى ملك الميت وبعده بالإرث إلى الورثة، لأن الخيار ما زال قائما، بناء على هذا لا تكون بالفعل مملوكة لسائر الورثة حتى يقال إن إيراث الزوجة خيار الأرض يستلزم جعل خيار لها في حق الغير وملكه على هذا القول، لكن لا نقول به، فإن المشهور المعروف من كل من سوى الشيخ بحسب الظاهر هو أن الملك يحصل بنفس العقد ولا يقف على انقضاء الخيار. نعم، يحصل متزلزلا متوقفا استقراره على إسقاط الخيار أو انقضاء زمانه. هذا في القرينة الثانية. القرينة الثانية أنه لو قلنا بأن الزوجة ترث من خيار الأرض في الفرض، وهي صورة كون الأرض منتقلة إلى الميت، فلازم ذلك بالأولوية أن نقول به في الصورة الأخرى، وهي ما لو كانت الأرض منتقلة عن الميت، وذلك لأنه في الفرض حيث قلنا إنها ترث فقد جعلنا إرثها للخيار أو حق الخيار لها في ملك الغير كما بينا في الوجه الثاني، وإذا كان يثبت خيارها مع أن الأرض مملوكة لغيرها مختصة بالغير فأولى منه في عكسها، وهما لو كانت الأرض مبيعة والواصل إلى الميت ثمنها فإنها ترث بالفعل من هذا الثمن الموجود عند الميت الذي هو جزء تركته، ترث بالحصة كسائر الورثة، كلهم يرثون منه كما يرثون من سائر أمواله وهي منهم. فغاية ما يلزم من إعمالها أرحمكم الله للخيار في فرض كون المنتقل إلى الميت هو الثمان، أنها بالفسخ تخرج الثمن ترده إلى ملك الطرف الآخر مشتري الأرض، وتعود الأرض فتحرم نفسها من حصتها من الثمن لأنها لا ترث من الأرض. وهذا أولى أن يثبت فيه الخيار مما لو أثبتناه في فرض أن تخرج الأرض المملوكة للغير وتعيد الثمن لتملك وترث فيه. هذه هي القرينة الثالثة على عدم صحة جعل الأقرب إرثها من الخيار. ثم قال أخيرا إن الحق أن إرثها من خيار الأرض المشترات منتقلة إلى الميت مستبعد جدا، وهو يستلزم إبطال حق غيرها من الأرض كما قلنا بلا دليل يسوغه ويدل عليه. نعم يبقى إشكال بسيط على تفسيره، وهو توضيح قول المصنف لترث من الثمن. قال لترث من الثمن على تفسير الفخر، والجماعة هذه سيارة، على تفسير الفخر والجماعة أمر هذه العبارة أسهل، يقول أقربه ذلك أي أنها ترث من الخيار فيما لو كان اشترى الأرض بخيار لترث من الأرض، يعني فيكون لها الخيار لتفسخ به ويرجع الثمن وترث منه باعتبار ما قال الفخر من أن لا حقا في الثمن. أما على تفسير صاحب جامع المقاصد فتقول أقربه أنه لا خيار لها إذا اشترى الميت الأرض بخيار. لماذا؟ لترث من الثمن. لا ترابط بحسب الظاهر بين نفي الخيار عنها وبين التعليل بأنها ترث من الثمن، فيحتاج إلى مزيد تأويل. ولو بأن يقال أقربه ذلك أي عدم الخيار لها إذا اشترى الميت الأرض بخيار، ضع هذه العبارة مثلا إذا أرادت الفسخ، لا خيار لها في الفرض، إذا أرادت الفسخ لترث من الثمن. واضح؟ وهذه العبارة الآن عندما نقرأ عبارة جامع المقاصد هذه الإضافة في صدر كلامي قبل أن يتحدث عن الحاجة إلى تأويل هذا التعليل موجودة في صدر كلامه عندما يشرح، فمن هناك نستفيد أن التأويل يمكن أن يكون بمثل هذا. هذا تمام كلام صاحب جامع المقاصد. يقول المصنف معلقا على هذا الكلام الأخير، يعني فرض ما لو كانت الأرض مشتراتا ومنتقلة إلى الميت، يقول هذا المعنى تقدم المصنف الإشكال فيه، وذلك عند قوله ويمكن دفعه في صفحة 113، عند قوله ذلك أن هذا الجواب الذي أجاب به عن هذه الصورة مبنيا على فرض تزلزل ملك مالك الثمن. على كل حال أثبتنا الخيار للزوجة أو لم نثبته، فمن تزلزله وصلاحيته للانتقال، وإذا انتقل ينتقل إلى الكل ويرث منه الكل حتى الزوجة، من مثل هذا نثبت ماذا؟ أن للزوجة حقا فيه، وأن لها أن تفسخ كما لسائر الورثة أن يفسخوا فترث منه. بهذا أثبت المصنف سابقا الخيار في هذه الصورة. بعين هذا الكلام يقول نناقش ما ذكره صاحب جامع المقاصد. ثم أخيرا يعود فينبه أن أصل كلامنا لم يكن في خصوص مسألة إرث الزوجة من خيار الأرض، كان في الكل الذي فوق ذلك، وهو أن يكون الوارث ممنوعا من الإرث من المال بالتعبد الشرعي، مثل الزوجة بالنسبة إلى الأرض، ومثل الولد الأكبر بالنسبة إلى مثل غير الولد الأكبر بالنسبة إلى الحبوة. هؤلاء إذا افترضنا وقوع معاملة على الأرض أو الحبوة من قبل الميت بيعا أو شراء، وكان فيها خيار ثم مات، هل يرثون في الخيار مع أنهم لا يرثون في المال، أو أنهم لا يرثون في الخيار كما لا يرثون في المال؟ فالكلام في مسألة الحبوة عين الكلام في مسألة الأرض مع الزوجة. بهذا يتم الكلام في هذه المسألة. قال: واستظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد، فإنه بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح سمع اختلاف يسير، قال: والأقرب من هذا الإشكال، يعني من طرفيه من منشأيه، عدم إرثها إن كان الميت قد اشترى أرضا بخيار كما هو المفروض انتقلت إليه. انظر العبارة: عدم إرثها أي للخيار في هذا الفرض إن كان الميت قد اشترى أرضا بخيار، فأرادت الفسخ لترث من الثمن. من هذه العبارة في شرحه نفهم كيف هي الحاجة إلى التأويل، وبما يمكن أن يؤول الزيادة التي تزاد ليستقيم ربط العبارة حكمها والتعليل في آخرها. وأما إذا باع أرضا بخيار فالإشكال حينئذ بحاله. تذكرون عندما ذكرنا وجود أربعة أقوال، قول الأخير كان أنه في صورة كون الأرض منتقلة إلى الميت نجزم بعدم الخيار، وأما في صورة أو بالعكس، خلي أنظر الأقوال. رابعها بل عدم الجواز في تلك الصورة، يعني ما لو كان منتقلا للميت، والإشكال في غيرها. هذا قال هو مختار أو صرح به في جامع المقاصد، هذه هي عبارته. انظر: إن كان الميت قد اشترى أرضا بخيار فأراد الفسخ ترث من الثمن، هذه ماذا قال فيها؟ الأقرب عدم إرثها، هنا نرجح ونجزم. وأما إذا باع أرضا بخيار فالإشكال حينئذ بحاله، يعني من غير ترجيح أحد الطرفين، ففي صورة الانتقال عن إشكال، في صورة الانتقال إليه جزم بأحد الطرفين بعدم إرث الخيار. قال: لأنها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئا، إذا انتقلت عن ترجع الأرض وهي لا ترث من الأرض، فالإشكال بحاله كأنه يعني لا فائدة حينئذ بهذا الخيار، أو لا سلطة لها على ما تسترجعه لأنها لا تملك، فلا يكون لها سلطة على ما بين المصنف في أول البحث وجه ذلك. وحمل الشارحان أي الفاخر والسيد العميد العبارة على أن الأقرب إرثها إذا اشترى بخيار، لأنها حينئذ تفسخ فترث من الثمن كما قال الفخر لأن لها حقا في الثمن، بخلاف ما إذا باع بخيار فليس لها خيار لأنها لا ترث من الأرض، وهو خلاف الظاهر. الظاهر أن الأقرب عدم إرث الخيار. لماذا؟ أولا فإن المتبادرة أن المشار إليه بقوله ذلك في عبارة أقربه ذلك هو عدم الإرث. من أين المتبادر؟ الذي سيقت لأجله العبارة، انظر سياق العبارة، إلا الزوجة يعني فلا خيار لها فلا إرث، على إشكال أقربه ما قلنا من أنه إلا الزوجة لا إرث، هكذا يقول. هذا أولا، مع أنه أي الحكم بأنها ترث من الخيار غير مستقيم، مع أنه من حيث الحكم غير مستقيم، أيضا من حيث الحكم غير مستقيم أيضا أن يقال إن لها أن يحكم بأن لها إرث الخيار، هذا في حد ذاته وثبوتان بغض النظر عن ظاهر العبارة غير صحيح. لماذا؟ فإن الأرض حق لباقي الوراث استحقوها بالموت بالإرث وهي لا تملك معهم، فكيف تملك الزوجة الخيار أي إبطال استحقاقهم للأرض وتملك إخراجها، عطفا على إبطال إخراجها عن ملكهم؟ واضح؟ نعم، لو قلنا كما قال الشيخ إن ذلك أي ملكهم فلا تغفل يحصل بانقضاء مدة الخيار استقام ذلك، فإن حينئذ بالخيار لا تخرج ملكهم عن ملكهم. بل وأيضا هذه القرينة الثالثة، فإنها إذا ورثت في هذه الصورة صورة انتقال الأرض إلى الميت وجب أن ترث في عكسها، وهي ما إذا باع الميت أرضا بخيار انتقلت عنه بطريق أولى، لأنها ترث حينئذ من الثمن الموجود عند الميت لا حق في ترث فيه، وغاية ما يحصل أنها بالفاسخ ترد وتحرم نفسها من حصتها، خلاف العكس فإنها ترد الأرض التي هي ملك الآخرين وتمنعهم منها. وأقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقها من الثمن، وهو أولى من إرثها حق غيرها من الأرض التي تختص بملكها. ثم قال والحق أن إرثها من الخيار في الأرض المشترات مستبعد جدا، وإبطال حق قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل. واضح؟ أن نقول بأن لها خيار بحيث يمكن أن تبطل حق غيرها من الأرض، هذا بل لو دل عليه الدليل فالشارع حكم به وهو أولى الناس أولى من الناس بالناس، أما من دون دليل فلا. نعم يبقى هذا الإشكال، قوله لترث من الثمن على هذا التقدير على تفسيري بأن الأقرب عدم الإرث يحتاج إلى تكلف زيادة تقدير، هذا من باب الإضافة البيانية، إضافة الشيء إلى نفسه بعنوان آخر بيانا له، كما تقول زرت مدينة قم، والمدينة هي قم، ويكون إضافة الشيء إلى نفسه لا معنى له، لكن الاختلاف موجود بالإجمال والتفصيل، مدينة مجمل قم مفصل، بهذا الاعتبار بينهما اختلاف يجوز الإضافة. وأنا أتعمد أن أقول هذا لأني أعرف أن بعض الأساتذة له تعليقات على هذه المواضع، يحتاج إلى تكلف زيادة تقدير، إلى تكلف تقدير، يعني إلى تكلف زيادة هي تقدير، واضح؟ إلى تكلف زيادة تكون هي التقدير، إلى تكلف تقديرين. يعني بدل أن تقول زرت مدينة قم قل زرت قم، بدل أن تقول يحتاج إلى تكلف زيادة تقدير قل يحتاج إلى تكلف تقدير، واضح؟ هكذا. بخلاف ما حمل أي الشارحان عليه، انتهى. وقد تقدم ما يمكن أن يقال على هذا الكلام، على القول بعدم الإرث في سورة الانتقال إلى يرحمكم الله، وأنتم أيضا يرحمكم الله. ثم إن الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحق الحبوة من الورثة إذا اشترى الميت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيار، هو الكلام في ثبوت الخيار للزوجة في الأرض المشترات أو المبيعة، حرفا بحرف. مسألة جديدة، الخيار كحق ليس كالمال، بمعنى أن المال قابل للتجزئة والتقسيم. فإذا قيل مثلا ما ترك الميت من مال فهو لورثته أو لوارثه، ويمكن أن تقول ابتداء إذا لم يبين حصصا معينة أنه لهم على الاشتراك، فلكل حصة من هذا المال، إذا كان اثنين فنصفا بنصف، وإذا كانوا ثلاثة فثلاثة أثلاث، وهكذا، لأن المال قابل للتقسيم حصصا. أما الخيار كحق فإنه غير قابل للتجزئة والتقسيم، فلا يقال مثلا نصف الخيار لك ونصفه لي. ما معنى هذا؟ وما معنى أن أخذ بنصف الخيار؟ أسألت كل يعني أن أفسخ في نصف المال، هذا معنى تقسيم المال، واضح؟ هذا معنى تقسيم المال، أن تقول لي مثلا أنا وأنت لنا المال نصفين بالتساوي، فمعنى أن لك نصف الخيار ولي نصف، أنت تفسخ في نصفك من المال وأنا أفسخ في نصف. الخيار حق تام كامل مستقل لكل منا، كما هو الخيار متعلق بتمام المال، وإنما التقسيم في هذا الفرد ورد على المال على متعلق الخيار، واضح؟ الكلام في نفس الخيار، خيار نفسه يقبل تقسيم أو لا، يقبل أن تقول هو أرباع أو أثلاث أو نصفان أو نحو ذلك، أو مثلا للأم منه السدس وللأب للأم الثلث وللأب السدس مثلا وللإخوة كذا والأخوات كذا مثلا، هذا غير معقول ولا متصور في الخيار، من حيث أنه حق من الحقوق، أمر بسيط واضح، إما أن يثبت للشخص فيثبت له خيارا تاما حقا تاما، أو لا يثبت له. أما أن يثبت بعضه دون بعض بمعنى التجزئة فيأخذ حصة من، فهذا في الخيار غير معقول. من هنا وقع الخلاف بين العلماء في توجيه كيفية استحقاق الخيار من قبل الورثة المتعددين، فإن المال يقسم بينهم حصصا، لكن كيف يرثون خيارا واحدا؟ فكان هناك وجوه أربع في الحقيقة. أولها أن يقال إن الخيار يثبت لكل وارث من الورثة بنحو الاستقلال في تمام المال. كيف لو كان وارثا واحدا، كيف كان الميت قبل موته له في هذا المال بتمامه خيارا مستقلا تاما، يأخذ أو يمضي، يعني يفسخ أو يمضي، إن فسخ ففي الكل، وإن أمضى ففي الكل، هكذا يكون كل واحد من هؤلاء. فيجوز لأحدهم أن يفسخ أصل المعاملة في كل المال وإن أجاز الورثة الباقون، لأن إجازة هؤلاء إعمال لحقهم من الخيار ولا يلغي حق الآخر، لأن قلنا لكل حق مستقل. تريد أن تجيز أجز، أنا أريد أن أفسخ، بلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر، أجيز كلكم قبلي وأنا في الآخر أفسخ، حقي في الخيار، خيار المستقل الذي لي بمقتضاه أن أفسخ أو أمضي لا زال قائما ولي به أن أفسخ. فإذا فسخت انفسخ في الكل. فالإمضاء يحتاج إلى توافق الكل حينئذ على الإجازة. هذا يقول نظير حد القذف الثابت لجماعة مقذوفين بلفظ واحد، مثل أن يمر رجل بجماعة جالسين فيقول أيها الزنات مثلا، هذا يثبت لكل منهم حد قذف، لأن كل منهم قذف بهذه العبارة، حد قذف لكل يعني لا أريد أن أقول يثبت لكل منهم حد، بمعنى أنه لو طالب الكل فإذا يكون مثلا عليه حدود بعددهم، كل لا، حق المطالبة بالحد يثبت لكل منهم الاستقلال، لكن هذا قذف قذفا واحدا مثلا. فإذا فرضنا أنه طالب الجميع حد لهم، ولو عفى الجميع سقط عنه، لكن لو عفى الجميع إلا واحدا وسقط حقكم في المطالبة بالحد، أما هذا الذي لم يعفو ويطالب فله حق مطالبة تام مستقل، عفوا أو لم يعفوا الآن يطالب فيجرى عليه الحد لأجل هذا. هكذا فيما نحن فيه، لا الحد الثابت بألفاظ متعددة للجماعة، فإن هذا يختلف. مرة بالجماعة قال يا فلان يا ابن فلان أيها الزاني مثلا، ثم التفت إلى الآخر ونعته بمثله أو أقبح وهكذا، فإن هذا يثبت لكل منهم حقا مستقلا وحدا مستقلا، فلو طالب الجميع يحد لكل حدا، ولو أسقط البعض فإنما يسقط حقه وحده ويحد لغيره ممن يطالب بالحد مثلا. وهو أيضا نظير حق الشفعة في المال المشترك، إذا باع، إذا كانوا مثلا ثلاثة شركاء في دار فباع أحدهم حصته، نقول يثبت للآخرين حق الشفعة. كيف يثبت للآخرين حق الشفعة؟ نقول يثبت لكل شريك من الشريكين حق مستقل، يعني بناء عليه، هذا قول، هذا أحد القولين مثلا، على هذا القول فهو يشبه، نقول لكل حق مستقل، إذا واحد أسقط حقه من الشفعة يكون للآخر أن يأخذ به، واضح كيف؟ في تمام المال المبيع، واحد يسقط لكن الآخر يأخذ، فيأخذ في تمام المال، هذا قول. يقابله أن للشريكين حق الشفعة كل مثلا بنسبة حصته من المال، أفرض بقية المال بينهما بالتساوي فلكل منهما حق في نصف ما باعه شريكهما مثلا، هذا قول آخر، لكن هذا لا يفيدنا هنا، هو يشبه حق الشفعة على القول الأول. هذا الواجب بهذا البيان الذي بيناه الذي خلاصته أن لكل وارث خيارا مستقلا في تمام المال كالميت قبل موته، هذا مستند ظاهر نبوي الذي تقدم في أول مسألة إرث الخيار، وهو قوله صلى الله عليه وآله: ما ترك الميت من حق فهو لوارثه. هذا ظاهر نقول، حيث أنه بعد الفراغ عن كون الحق مما لا يقبل التجزئة والتقسيم، على الأقل هذا حق الخيار من هذا القبيل كما بينت في أول الكلام، لا يقبل التجزئة. تقول مثلا: ما ترك الميت من حق، يعني من خيار، فهو لوارثه. خب، إذا كان واحدا واضح، إذا كان متعددا وهو محل الكلام، ما ترك من خيار فهو للمتعدد. ولو كان يقسم نصفين كنا نقول لكل منهما نصف الخيار، ولكن المفروض أنه لا يقسم كما قدمنا. فبعد الفراغ عن أن الخيار كحق غير قابل للتقسيم وليس كالمال الذي لو قيل ما ترك الميت من مال فهو لوارثه، كنا نقسمه على الوارث لقبول ذلك. فبعد الفراغ عن عدم قبول التقسيم، لما لم يكن تقسيم الحق ممكنا ومتعقلا في الخيار، حملنا مثل هذا الحديث على إرادة ثبوت الخيار لكل على الاستقلال. ما ترك الميت من خيار فهو لوارثه، واحدا كان فهو له أو أكثر فهو لكل منهم، مستعينين بهذه المقدمة. واضح؟ هذا الواجب أقرأه. قال: مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم. في ذلك وجوه: الأول ما اختاره بعض من استحقاق كل من الورثة خيارا مستقلا كمورثة، يعني في تمام المال، بحيث يكون له الفسخ في الكل، كل المال، وإن أجاز الباقون كلهم، نظير حد القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين، ذلك الذي يثبت بلفظ واحد، هذا الذي يشتركون فيه ولكن لا يسقط بعفو البعض، لأن لكل المطالبة بالاستقلال، لا الذي يثبت للمجموعة لكل بعبارة خاصة به تليق بحاله مثلا. واضح؟ فإن هذا بحكم قذوف متعددة في وقائع مختلفة لا ربط لأحدها في الآخر، إلا أنه أطلق الكل في وقفة واحدة في مقام واحد، يعني بدل أن يطلق طلقة طلقة أطلقه على نحو الرشق مثلا، هكذا. وكذلك حق الشفعة على المشهور. ما هو المشهور في حق الشفعة؟ أن لكل من الشريكين الحق في الشفعة بالاستقلال، ولا يسقط بإسقاط أحدهما حق الآخر. واستند هذا البعض الذي اختار هذا الوجه في ذلك إلى أن ظاهر النبوي المتقدم ما ترك الميت من حق فهو لوارثه، وظاهر غيره، والمقصود من غير النبوي يعني سائر أدلة الإرث، فإنها يستدل بها في المقام: ثبوت الحق لكل وارث لتعقل تعدد من لهم الخيار. أن تقول يتعدد من لهم الخيار ممكن تعقله بأن يكون لكل واحد خيار مستقل، بخلاف المال الذي لابد من تنزيل مثل ذلك عندما يقال مثلا ما ترك الميت من مال لوارثه على إرادة الاشتراك، لأنه قابل للتقسيم، ف فيشتركون فيه. أما الخيار فغير قابل ولا يتعقل فيه التقسيم، وإنما يتعقل ثبوته بالاستقلال على كل من المتعددين لعدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد أيضا. هذه جهة ما بينتها واضحة. يمكن أن تقول ما ترك الميت من حق فهو لوارثه، ما ترك من خيار فهو لوارثه، يعني لكل واحد خيار بالاستقلال، وإن كان لا يمكن أن تقسمه بالحصص كما قلت أيضا. لكن تعال إلى المال، يقبل التقسيم فيشتركون فيه، ولا يعقل فيه العكس بأن يقال المال كله لكل واحد منهم، بحيث يجتمع ملاك متعددون على مال واحد. هذا غير معقول، واضح؟ المال الواحد له مال مالك واحد. نعم، عندما تقسمه حصصا صار أكثر من مال، ولكل حصته وماله. أما المال الواحد تمام المال كمال واحد يكون لكل منهم، هذا غير معقول. طيب، هذا كله إذن بخلاف محل البحث، يعني الحق الخيار، هذا كله في الوجه الأول. الوجه الثاني من وجوه استحقاق الخيار للورثة المتعددين أن يكون الخيار لكل واحد منهم مستقلا تاما، كل واحد مستقل في خياره، لا يتوقف على الآخر ولا يرتبط به كما قلنا في الوجه الأول. لكن متعلق هذا الخيار المستقل لكل منهم، في الوجه الأول كان تمام المال، فلو لم يفسخ أو أجاز البقية وفسخ واحد يفسخ في كل المال. أما هنا نقول هو مستقل فليجز البقية، هذا لا يسقط حقه هو لو أن يفسخ، لكن أين؟ كل في حصته من المال، لك الثلث فلك خيار مستقل في الثلث، لك نصف لك خيار مستقل في النصف، من أجاز فقد أجاز في حصته وتبقى حصتك تحت اختيارك، لك أن تفسخ ولك أن تجيز. وعلى هذا فمع الاختلاف يقع التبعيض، وطبيعي هذا الفرض يستلزم تقديم الفاسخ كما في الأول، لكن في حصته، واضح؟ في الأول تقدمت الإجازة من البقية أو لا، يعني وتأخر الفسخ، قلنا ماذا؟ يقدم فسخه، له خيار مستقل أعمله الآن، وتقدم إجازة لا يلغي، صحيح؟ فإذا مع الاختلاف بأن أجاز البعض وفسخ البعض يقدم الفاسخ، هنا كذلك، لكن هنا يقدم في خصوص حصته. هذا التفت له لاحقا في شرح عبارة أذكرك به إن شاء الله تعالى. على هذا قلت مع الاختلاف يقدم الفاسخ، لكن بما أنه يقدم في خصوص حصته لا في تمام المال كما في الوجه الأول، يلزم على الطرف الآخر للمعاملة مع الميت تبعيض الصفقة، واحد أجاز في حصته في نصفه، الآخر فسخ في نصفه، هو يعود النصف مقابل النصف إلى ملك الميت أو إلى ملك الوارث، ويبقى النصف الأول مقابل نصف ثابتان، فيثبت بذلك للطرف الآخر خيار تبعض الصفقة عليه، واضح؟ هذا الوجه مستنده أن ظاهر أدلة الإرث اشتراك الورثة فيما ترك لهم مورثهم، ظاهر الأدلة هكذا، ما ترك الميت فهو للورثة، يعني ظاهره على الاشتراك. لكن المفروض أيضا أن الخيار ليس كالمال، المال يقبل التجزئة والتقسيم كما ذكرنا قبل قليل، فيمكن أن يشتركوا فيه على النحو الذي ذكرنا، بالنصف والربع ونحو ذلك. أما الخيار فكحق لا يقبل التقسيم والتجزئة حتى يقال لهذا نصفه ولذاك نصفه. طيب هم من جهة مشتركون بمقتضى ظاهر أدلة الخيار، من جهة الخيار نفسه غير قابل للاشتراك لعدم قابليته للتقسيم والتوزيع حصصان، فيتعين أن يكون التوزيع والتقسيم أين؟ في متعلق الخيار. هذا الذي جاء في ذهنك افتراضا عندما كنا نبين المقدمة هذه، وقلت لك لا تقل لي أنت تفسخ في النصف وأنا أفسخ في النصف، قلت هذا تقسيم للمال وليس تقسيما للخيار. وبعد تعذر تقسيم الخيار كأنه هذا يكون قرينة، ظاهر الأدلة أنكم مشتركون، لكن مع هذا الظهور قرينة أن الخيار لا يشترك فيه ذاته فيكون الاشتراك في متعلقه. هذا هو الوجه الثاني. قال الثاني استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه فله الفسخ فيه دون باقي الحصص تقدم أو تأخر. أصلا كأن هذه معاملات مستقلة وكل منهم طرف معاملته مستقلا له فيها خيار، فسخ الآخر أو أجاز. غاية الأمر مع اختلاف الورثة في الفسخ والإمضاء تباعد الصفقة، لأن هذه ليست صفقات متعددة، هذا مال اشتري بعقد واحد. غاية الأمر تباعده، لزوم تباعد الصفقة على من عليه الخيار، على من عليه الخيار الذي هو طرف المعاملة مع الميت، فيثبت له الخيار خيار التباعد. ووجه ذلك، مستند هذا الوجه، أن الخيار لما لم يكن قابلا للتجزئة، ومن جهة أخرى كان مقتضى أدلة الإرث كما سيجيء هذا في بعض الكلام، اشتراك الورثة فيما ترك مورثهم مالا كان أو حقا وخيارا، وفي المال يقسم، في الخيار هو غير قابل فيتعين أو تعين تباعد الخيار بحسب متعلقه في المال الذي هو فيه. يقول فيكون نظير المشتريين لصفقة واحدة إذا قلنا بثبوت الخيار لكل منهما. مثلا باع البائع كتابه لزيد وعمر، بعتكما كتابي هذا بدينار، بحسب الظاهر يعني على أن تكونا شريكين في الكتاب وعلى كل منكما نصف الثمن، لأن الشراكة عند الإطلاق بالتساوي، اثنين يعني بالنصف، الثلاثة يعني بالثلث وهكذا. فعندما يبيعهما بهذا الشكل فقد اشتريا شيئا واحدا صفقة على الاشتراك فيه، طبعا الاشتراك فيه ثمنه. فإذا قلنا إن لهما الخيار نقول لكل منهما الخيار على الاستقلال، لكن كل في مقدار حصته، لكل أن يفسخ في نصف الكتاب لأنه اشترى النصف بنصف الثمن، فإن أجاز نفذ ومضى فيه وبقي حق الآخر أن يفسخ بمقتضى خياره في حصته، واضح؟ لكل حقه مستقلا، فتقدم الفسخ أو تأخر يؤخذ به لكن في الحصة، ولذلك قلت هو من تقديم الفاسخ عند الاختلاف. هذا قد لا يصح أن يعبر هكذا، لكن على كل لا يلغى الفسخ، الفسخ لا يلغى، غايته أنه ينفذ في حصته كيفما كان. هكذا يكون لو قلنا إن لهما الخيار، إذا قلنا بثبوت الخيار لكل منهما. هذا هو الوجه الثاني لثبوت الإرث في الخيار للوارث المتعدد. الوجه الثالث أن يثبت خيار واحد للمجموع، مجموع الورثة في مجموع المال، خيار واحد يشترك فيه المجموع، كل الورثة متعلقه مجموع المال، بمعنى أن يكون الورثة جميعا بمنزلة وارث واحد، صاحب خيار واحد. فإما أن يتفقوا على الفاسخ مثلا والإمضاء أو لا، فإذا كان اختلفوا فلا يستطيع واحد منهم أن يعمل بخياره بانفراده، وذلك لأن ليس لهذا الواحد كواحد خيار أن يفسخ أو يمضي، وإنما له الخيار بالانضمام إلى البقية. هذا معنى أن يكون الخيار واحدا لمجموع الورث. كلكم خمستكم لكم خيار واحد، لو عمل واحد وحده وأثر فهذا معناه أنه مستقل، لكن المفروض عدم الاستقلال. خيار واحد للكل بشرط انضمام بعضهم إلى بعض، هذا معنى هذا الواجب. فمع الاختلاف لا يكون لأحد أن يفسخ أو يجيز، وإنما يؤثر إذا اتفقوا. إذا اتفقوا على الفسخ فسخ الكل أو وكلوا واحدا منهم يفسخ عن الكل، فيؤثر الانفساخ أين؟ في تمام المال، لأنه خيار واحد لمجموع الورثاء في مجموع المال. وإذا اتفق الكل على الإجازة أجازوا أو وكلوا أحدهم فأجاز عنهم فينفذ إجازته في الكل كذلك. هذا هو المقصود بهذا الاحتمال أرحمكم الله. والمستند في هذا الواجب أن كلا من دليلي إرث المال وإرث الحق كالخيار يقتضيان شيئا واحدا، هذا كأنه الذي قال كما سيجي اشتراك الورثة فيما ترك مورثهم، هذا كل أدلة الإرث سواء إرث المال أو إرث الحق تقتضي شيئا واحدا، وهو أن يكون الجميع للجميع. إذا قيل ما ترك الميت من مال فلوارثه، يعني كل المال لكل الوراث. ما ترك الميت من حق فلوارثه، يعني تمام هذا الحق لمجموع هؤلاء الوراث. هكذا ظاهره يقتضياني هكذا، هكذا يعني هي الدعوة، قد لا تقبل هذا يرجع إليك، لكن هكذا هي الدعوة. إذن أدلة إرث المال والحق جميعا تقتضي شيئا واحدا، وهو أن يكون المتروك من قبل المورث جميعه للجميع، بمعنى أن يشترك الكل مجتمعين في كل الموروث مجتمعا أيضا. غاية الأمر أن التقسيم ممكن في الأموال، عندما نقول ما ترك الميت من المال لوارثه وقلنا ظاهره أن الجميع للجميع، نضيف نقول في الأموال يمكن التقسيم، فنوزع الجميع على الجميع، كل هذا لكل هؤلاء، مع إضافة إمكان تقسيمه فيتوزع هذا الكل على هذا الكل. شبيه ما يقال إن مقابلة الجامع بالجامع تقتضي التوزيع مثلا، ها؟ ولذلك ليس من البعيد مثلا لو لم يكن تشريع إرث بالحصاص، لو قال قائل أفرض لا بالإرث بالهبة، لو قال قائل في حياتي هذه الأموال الآن في حياتي لأولادي، ها؟ أموالي لأولادي، ماذا تقول؟ كل هذا لكل هؤلاء، لكن لما كان قابلا للتقسيم تقول يذهب إليهم حصصا وبالتساوي مثلا. واضح كيف؟ مقابلة الجامع بالجامع تقتضي التوزيع مثلا. إذن المال قابل للتقسيم، فصحيح أن مقتضى دليل الإرث اشتراك الجميع في الجميع، لكن لما كان قابل للتقسيم صار حصصا للكل، بخلاف الحق، فإنه كما ذكرنا غير قابل للتقسيم والتبعيد بحسب تعدد أصحابه. إذا كان هكذا فيبقى مقتضى ظهور الدليل فيه على حاله. ما هو مقتضى الظهور؟ قلنا أن الجميع للجميع على الاشتراك، بمعنى أنهم مجتمعين يكون لهم هذا الحق الواحد التام، مجتمعا يعني بلا تبعيد ولا تقسيم. هذا هو مقتضاه الأصل. في المال أمكن التوزيع والتقسيم، قسمنا. في الحق لا يمكن، يبقى مقتضى ظهور الدليل فيه على حاله. فنقول المال بالحصاص، لكن الحق يشترك الجميع فيه مجتمعين بشرط الاجتماع، يكون خيارا واحدا للكل مع اجتماعهم هكذا. ثم أمر المصنف هنا بالفهم، ولعله للإشارة إلى أن هذا الاحتمال لا يتعين هنا في الحق، يعني لا يتعين القول بالاشتراك بالنحو المذكور، مجموع الحق الواحد لمجموع الورثة بشرط اجتماعهم لا يتعين هذا، بل يمكن أن يكون احتمال آخر وهو الثاني المتقدم في الوجه الثاني، وهو أن يكون لكل خيار مستقل لكن في حصته من المال. هذا احتمال، يعني بعد أن تقول مقتضاه أن الكل للكل، بأي معنى أن الكل الحق للكل؟ مجمل في نفسي يمكن أن يكون بنحو أن الكل يكون لهم خيار واحد بشرط اجتماعهم، يمكن أن يكون بنحو أن لكل خيارا في حصته من المال، لعله الإشارة إلى هذا. وإن كنت أنا في نفسي شيء من هذا التفسير للأمر بالفهم، باعتبار إذا سلمنا مقدمة هذا الوجه الثالث وأن مقتضى دليل الإرث عموما في المال والحق أن الكل للكل، فمعنى الكل للكل يعني كلكم بحكم واحد والمال بحكم واحد. كيف لو كنت وارثا واحدا والمال واحد يكون لك؟ هو هكذا الآن لهذه المجموعة، المجموعة بحكم واحد، إذا اجتمعت الواحد موجود يفسخ أو يمضي، إذا اختلفت الواحد غير موجود فلا يفسخ ولا يمضي. هذا ظاهر أن الكل للكل مثلا، أو هو أظهر من أن لكل أن يستقل، إذا الخيار حق واحد ولا يتقسم والوارث متعدد فكلكم لكم هذا الخيار. هذا مقتضاه الأولي إذا سلمنا الظهور كذلك. أما أخذه إلى أن يكون لكل خيار مستقل لكن في حصته، هذا خلاف أن هنا خيارا وحقا واحدا أثبتناه للكل، بل هذه صارت حقوقا متعددة، يعني فيه تكلف أكثر من مجرد الظهور الأولي الذي فرض هو مقدمة هذا الوجه. على كل هذا هو الوجه الثالث. مع مستنده، طيب أقرأ لك هذا. قال الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار فيشتركون فيه من دون ارتكاب تعدد بالنسبة إلى جميع المال ولا بالنسبة إلى حصة كل منهم. لا تعدد، لا نقول لكل خيار مستقل في جميع المال ولا لكل خيار مستقل في حصته من المال، الخيار حق واحد لكل هؤلاء، لا يستقل أحد بشيء. لماذا هكذا؟ لأن مقتضى أدلة الإرث في الحقوق غير القابلة للتجزئة والأموال القابلة للتجزئة أمر واحد، الأدلة تقتضي شيئا واحد وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورث، كل هذا بمجموعه لمجموع هؤلاء، هذا مقتضاه. إلا أن التقسيم في الأموال لما كان أمرا ممكنا كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة. واضح؟ بخلاف الحقوق لما لم تكن قابل التقسيم فإنها تبقى على حالها على اقتضاء الظهور الأولي، أي من اشتراك مجموع الورثة في الحق، يعني في الحق الواحد. واضح؟ فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكل ولا في حصته، إذ ليس هنا إلا حق واحد للكل فيشترط اجتماعهم، لأن صاحب الحق المجتمع، فما اختلفوا لم يكن صاحب الحق موجودا، فكيف يعمل بالحق؟ فليس لهم أن يعملوا بالحق إلا مع الاتفاق على فسخ أو إمضاء. هذا هو الوجه الثالث. وهنا وجه الرابع هو يعبر عنه المصنف بأنه معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع. محصله أن يقوم الخيار بالمجموع، لكن لا من حيث اشتراك المجموع في الخيار والحق الواحد، بل من حيث أن الخيار والحق الواحد ثابت لطبيعي الوارث. غاية الأمر طبيعي الوارث يتحقق ولو بالواحد، بالوارث الواحد، لكن أي واحد؟ لا واحد على التعيين، بأي واحد. فمتعلق الخيار وهو الطبيعي المتحقق في أدنى مراتبه بالواحد موجود أين؟ في المجموع. فمعنى تعلق خيار بالمجموع أنه للطبيعي الذي يتحقق بواحد في ضمن هذا المجموع، لعدم ترجيح شيء أو أحد منهم على الآخر مثلا. إذن ففي الحقيقة أن الخيار للطبيعة المتحققة في الواحد بأدناها، لكن لما لم يكن هذا الواحد متعينا لا بترجيح ولا بغيره كان موجودا في المجموع، يمكن أن يكون هذا أو ذاك أو ذلك إلى آخره. هذا النحو من معنى تعلق الخيار بالمجموع. يترتب عليه أنه خيار واحد، هذا يعني هو في الفرض خيار واحد للطبيعي القابل أن يكون أي واحد من المجموع. فمن سبق إلى إعمال الخيار فقد عمل به انتهى، لأنه يتحقق به الطبيعي. فإن فسخ انفسخ في الكل، وإن أمضى أمضى في الكل، فلا ينفع بعده أي تصرف لاحق لا فسخا ولا إمضاء، لأنه حق واحد لكل منهم كمصداق للطبيعي أن يعمل به، وقد عمل به أحدهم سبق إليه كل البقية، فلا يبقى محال، انتهى الخيار. واضح؟ انتهى، إما انتهى بسبب الأخذ به والفسخ، وإما انتهى بسبب الإمضاء، انتهى خلص. واضح؟ لا يبقى له محل حتى يعمل البقية به، لا بفسخ ولا بإمضاء. إذا ما دام لم يجز أحد منهم جاز لغير المبادرة بالفسخ فينفسخ في الكل، وليس لأحد بعد ذلك إمضاؤه، ولو بادر أحدهم فأجاز، فكذلك يعني مضى في حق الكل ولم يكن قابلا بعد ذلك للفسخ من أحدين. قل ذلك لما قلنا من أن الخيار حق واحد ثابت للطبيعة الموجودة في المجموع، فمن بادر فهو مصداق الطبيعة وصاحب الحق وقد عمل به وانتفى هذا الحق. وجه هذا أن الخيار، يعني وجهه تقريبا بيناه في ضمن الكلام، أن الخيار حق واحد، لما عقد الميت أو باع أو اشترى ثبت له الخيار، هذا الحق الواحد الشخصي الذي كان قائما بشخص هذا الميت قبل أن يموت، وقام في الفرض بمقتضى أدلة الإرث بطبيعة الوارث، ما ترك الميت فلوارثه، حق واحد كان الميت قام وانتقل بمقتضى أدلة الإرث إلى طبيعي الوارث، إلى جنس الوارث، للوارث الحق، وهذا وارث، هذا وارث، هذا وارث، حق واحد لمن يصدق عليه وارث، فمن بادر فقد أخذ بحقه. طيب، هذا لو سبق أحدهم بفسخ أو إمضاء، بادر فسبق البقية، قلنا فقد عمل بالخيار ونفذ عمله فسخا كان أو إمضاء. وهنا فرض آخر يذكر المصنف، وهو ما لو اتفق الفسخ من أحدهم مع الإمضاء من الآخر في الزمان، تسابقا فلم يسبق أحدهما الآخر، وقع فسخ هذا وإمضاء ذاك متقارنين في الزمان، ما الحكم هنا؟ لا تشتبه وتقول يقدم الفاسخ، هذا من صغريات تقديم الفاسخ، يقول لا، هذا من قبيل ما لو وقع الفسخ والإمضاء من ذي الخيار الواحد بتصرف واحد. كيف؟ قل مثلا لو اشتريت عبدا بجارية، لك عبد وعندي جارية، اشتريت عبدك بهذه الجارية بعد الشراء والبيع في خيار، بس خيار حيوان غير حيوان، ماذا نصنع؟ اصطلاح في الحيوان يشمل كل حي. على كل، فلو أنه كان لي الخيار بعد هذا البيع، ماذا قلت؟ أنتما حران لوجه الله، أعتقتهما. هذا بالنسبة إلى عتق العبد، كوني اشتريته وصار في ملكي وإمضاء للبيع، يعني ثبتت ملكي عليه وأعتقته، لأنه لا عتق إلا في ملك. لكن بالنسبة إلى الجارية التي أخرجتها عن ملكي فسخ، رددتها في ملكي وأعتقتها من ملكي، فهذا تصرف واحد يكون فسخا وإمضاء للمعاملة الواحدة. ما حكم هذا التصرف؟ يكون فسخا أو إمضاء أو ماذا؟ يقول هذا سيجيء إن شاء الله في محله، لكن ما نحن فيه عندما يكون الخيار للطبيعة في المجموع ويتقارن فسخ أحدهما مع الإمضاء، فهو مثل تصرف ذي خيار واحد بما يصلح أن يكون فسخا وإمضاء، لأن هنا صحيح المتصرف متعدد لكن الحق واحد. الكلام فيه يكون كما سيأتي في تلك المسألة. يقول وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع، وهو أن يقوم بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة في ضمنه، لا من حيث كونه مجموعا ويشترك الكل في شيء واحد، فيجوز لكل منهم الاستقلال. يعني في السابق كان الخيار الواحد للمجموعة والمجموعة بحكم واحد، الآن لا، كل من أفراد المجموعة مستقلون شرط أن يسبق، فيجوز لكل منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يجز الآخر لتحقق الطبيعة في الواحد. عبارة ما لم يجز الآخر يعني من سبق هكذا، وليس له لهذا الآخر الإجازة بعد ذلك، كما أنه لو أجاز الآخر أولا يعني لم يجز الفسخ بعده، لأن الخيار الواحد إذا قام بماهية الوارث، الخيار حق واحد كان ثابت للميت وبمقتضى أدلة الإرث لطبيعة الوارث، واحدا كان هذا الوارث أو متعددا، كان إمضاء الواحد كفسخه ماضيا، كل واحد مصداق الطبيعة ويستطيع أن يتصرف في تمام الحق فسخا وإمضاء، وإذا صدر منه أحدهما فلا عبرة بما يقع متأخرا عن الآخر، فلا عبرة بما يقع من التصرفات متأخرا عن الآخر الذي وقع أولا. لأن الأول قد استوفى الخيار، عمل به وانتهى وفات محله، هذا لو سبق أحدهم، ولو أو أحدهما، ولو اتحدا زمانا كان ذلك كالإمضاء والفسخ من ذي الخيار الواحد بتصرف واحد، لا أن الفاسخ مقدم. هذه القاعدة لو تمت وهي تقديم فسخ فهي في من لهما كل الحق بالاستقلال مثلا، كما سيجيء في أحكام التصرف. هذا المقدار كافي اليوم، والحمد لله رب العالمين.